بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. حلقة اليوم بعنوان قبرص واليونان ومصر مع أوروبا في مواجهة مغامرات تركيا شرق المتوسط. على وقع تصاعد التوتر في شرق المتوسط، خرجت القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص بقرار مواجهة الأعمال الاستفزازية والانتهاكات التي يشهدها شرق المتوسط. ووقع الأطراف الثلاثة الميثاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط. بلغة قانونية محكمة، أدان بيان القمة انتهاكات تركيا للقانون الدولي وتقويضها للأمن والاستقرار الإقليمي والتهديد باستخدام القوى المسلحة والتعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار، فضلا عن نقل المقاتلين الأجانب إلى المناطق التي تشهد نزاعات. تأتي القمة بعد ساعات من رفع الجيش اليوناني حالة التأهب في البحر المتوسط لمواجهة أي استفزاز تركي، بعد إعلان أنقرة مؤخرا عن توسيع منطقة البحث والإنقاذ في بحر إيجا في منطقة تعتبرها اليونان والاتحاد الأوروبي داخل نطاق سيادتهما الإقليمية. في الأثناء، أعربت وزارة الخارجية التركية في بيان عن رفضها للبيان المشترك الصادر عن القمة المصرية اليونانية القبرصية، واعتبرت أنه تضمن اتهامات وادعاءات لا أساس لها على حد بيان الخارجية التركية. وقال فؤاد أكتاي نائب الرئيس التركي إن بلاده لديها جرف قاري خاص بها تنقب داخله، ومثلما تنقب تركيا في البحر الأسود فإنها ستفعل ذلك في نطاق جرفها القاري في المتوسط ولا تحتاج إلى إذن أو موافقة من أي أحد. وأكد المسؤول التركي أن بلاده ستواصل التنقيب في المتوسط وكذلك في جمهورية شمال قبرص التركية، ولن تتنازل عن شبر من أراضيها أو قطرة من مياهها الإقليمية على حد قوله. فما هي أبعاد المواجهة المرتقبة بين قبرص ومصر واليونان من جهة، وبين تركيا ومغامراتها في شرق المتوسط من الجهة الأخرى؟ وما دلالة الصياغات القانونية لبيان القمة؟ لماذا تراجعت تركيا عن التهدئة وعادت للتصعيد في شرق المتوسط؟ وماذا تعني منظمة دول غاز شرق المتوسط بالنسبة لمصر، ولماذا ترفض تركيا؟ عن هذه المحاور تدور مناقشتنا مع ضيوفي في حلقة اليوم من برنامج بوضوح. البداية من مصر ومن القاهرة، ينضم إلينا الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور طارق. وبداية، سؤال وحلقة اليوم: ما هي أبعاد المواجهة المرتقبة بين قبرص ومصر واليونان من جهة، وبين تركيا ومغامراتها في شرق المتوسط من الجهة الأخرى؟
ما جرى في قبرص أمس رسالة مهمة إلى الجانب التركي للتعامل مع التحديات والمخاطر التي يمثلها التحركات التركية الغير مشروعة. هناك طبعا تجاذبات وتباينات في المواقف، تركيا اليونان من جانب وأيضا قبرص تركيا من جانب آخر، والخلاف الكبير بين مصر وتركيا قضية في تقديري تحتاج إلى ضوابط ومعايير، خصوصا مع التحولات الهيكلية والمفصلية التي ارتبطت بإنشاء المنظمة الإقليمية لغاز شرق المتوسط واستبعاد طبعا تركيا منه. أعتقد أن التحركات التركية تريد أن تحقق نجاحات، تريد أن تؤكد وجودها، فبالتالي في جزء من المنافسة التركية مع اليونان من جانب ومع مصر من جانب آخر في شرق المتوسط وفي ليبيا يستهدف هذا الأمر. في تقديري الأمر سيحتاج إلى ضوابط ومعايير تتعلق بالتدخل الأوروبي المباشر في ما يجري. الاتحاد الأوروبي تدخل والجانب الألماني تدخل على الخط، لكن الإشكالية الكبيرة حضرتك مرتبطة عدم تفعيل منظومة العقوبات من قبل الجانب الأوروبي، وبالتالي استغل الجانب التركي هذا الأمر وتعامل معه لاستخفاف شديد، مما منح الاتحاد الأوروبي فرصة للتحرك في مسارات متعددة. أنا أظن أنه إذا دخل الاتحاد الأوروبي على الخط ستكون هناك مواقف أخرى، هذا من جانب. والجانب الآخر متعلق بالدور الروسي في إقليم شرق المتوسط. هناك أيضا تحركات تركية تجاه مصر لمحاولة أن يكون هناك حوارا قائما على مبدأ المصالحة المباشرة في ملفات ليس في ليبيا ولكن في المتوسط، وبالتالي القاهرة تعاملت بهذا المنطق ورفضت أي إجراء اتصالات في هذا الإطار. أعتقد أنه ما دار خلال القمة الثلاثية كشف بعمق عن تنسيق ثلاثي بتبنى عليه استراتيجية التحرك في المنظمة الإقليمية، وحيكون له تبعات كبيرة. أنت تعلمي أن هناك حدود رسمت بين اليونان ومصر وبين اليونان وإيطاليا ومن قبل بين مصر وقبرص، وهناك أيضا توقعات برسم حدود جديدة في إقليم شرق المتوسط. على سبيل المثال الحدود البحرية لم ترسم بين مصر وإسرائيل ومصر وقطاع غزة. كل دي أمور وتطورات مهمة في الإقليم، الجانب التركي يتعامل معها في إطار من استراتيجية الحركة، وأعتقد أنه سيكون هناك بطبيعة الحال تحولات في المرحلة التالية.
لكن دكتور، برأيك هل تمهد الصياغة القانونية لبيان القمة لحالة قضية شرق المتوسط إلى مجلس الأمن؟
يعني من المبكر أن نقول هذا، لأنه هناك خلافات حضرتك ثنائية ومتعددة لا تقتصر فقط على الخلاف التركي اليوناني، لكن تمتد إلى سائر الدول الأخرى المتعلقة بالتطورات في الإقليم، وبالتالي مجلس الأمن غائب والتنظيم الدولي أو UN غائب بطبيعة الحال. ترسيم الحدود البحرية الذي رسم بين الجانبين حكومة السراج وما بين تركيا، وهذا أمر يعني يحتاج إلى مراجعة سياسية ويحتاج إلى مراجعة قانونية بعد عدم الاعتراف بما جرى في إطار المنطقة الاقتصادية الخالصة. هذا أولا. ثانيا، هناك خلاف تاريخي بين اليونان والجانب التركي، وهو خلاف ممتد، إضافة حضرتك إلى أن الجانب التركي لا يعترف أصلا بجزيرة قبرص ولا يعترف بشبه جزيرة كريت ومناطق المجاورة لها. كل دي خلافات تاريخية قانونية ذات أبعاد سياسية واقتصادية لا يمكن التوقف أمامها بطبيعة الحال. هناك خلافات وتباينات في الرؤى بين مواقف الأطراف الأخرى، بالإضافة إلى الصراع القائم حول مناطق الآبار. كل هذه الأمور تحتاج إلى ضوابط ومعايير، بعضها قانوني وبعضها سياسي وبعضها يحتاج إلى وساطات وعمليات توفيق وتفاوضات طويلة ممتدة، لكن المبدأ الأساسي هو تحقيق الفوائد المتبادلة والمصالح المشتركة. أعتقد مهمة أن تتم في هذا الإطار. الطرف التركي هو الطرف الذي يصعد ومصدر المهدد الأول لما يجري في الإقليم، أما باقي الدول فهي ساعية إلى تحقيق تعاون إقليمي، وهناك خطوط غاز ستبنى في المنطقة وحسابات وتقديرات كبيرة، جزء منها كما تشاهدي مرتبط بالتعاون الإقليمي المفترض بين الأطراف المهمة في هذا التنظيم الإقليمي الممتد طبعا، وأشرت حضرتك إلى منظمة الإقليمية لغاز المتوسط، إضافة إلى وجود ما يعرف بخطوط الغاز. هناك خطوط واتفاقيات تملك خطوط الغاز التي تشمل كل من اليونان، قبرص، إسرائيل، ومنها إلى أوروبا. هناك أيضا خطوط غاز ممتدة ستمتد إلى عمليات التسهيل التي ستجرى في مصر في محطتي التسهيل في إدكو ودمياط، استفادة من الاتفاق التركي، استفادة من القبرصي اليوناني. طبعا هناك تطور حدث في القمة الثلاثية مهمة جدا يجب الإشارة إليه، وهو النوايا المباشرة لتوحيد الجزيرة القبرصية. تحدث الرئيس القبرصي في القمة الثلاثية على المفاوضات التي ستجرى مع قبرص التركية. هذا معناه أن تركيا ستفقد ورقة مهمة تستخدمها وتوظفها إذا تم توحيد الجزيرة أو اتجه الأمور إلى التهدئة، فتركيا ستخسر جزءا كبيرا بالإضافة إلى خسارتها بعد توقيع الاتفاق اليوناني الإيطالي من جانب واليوناني المصري من جانب آخر.
أخيرا، ما هي خيارات المجتمع الدولي في مواجهة تركيا بعد أن أقرت أمرا واقعا وأعربت صراحة أنها لن تتراجع؟
أنا في تقديري المجتمع الدولي مسؤول مسؤولية مباشرة، والاتحاد الأوروبي على اعتبار أن تركيا ساعية لدخول هذا الاتحاد برغم كل ما تتبناه من أيديولوجية قائمة على فكرة العثمانية الجديدة والأناضولية الجديدة، لكن المجتمع الدولي الذي تحدث فيه الرئيس السيسي أمس وتحدث عنه أيضا الرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان يحتاج إلى ألياف وضوابط مهمة ويحتاج إلى مراجعات استراتيجية وسياسية، وبالتالي لابد أن تقتنع تركيا أن هناك رواضع يمكن أن تقف أمام تحركاتها الغير مسؤولة وغير مشروعة في الإقليم، ولا يمكن أن تكون مهددا لأمن إقليم شرق المتوسط والشرق الأوسط، وبالتالي الأوروبيين عليهم أن يفعلوا منظومة العقوبات، هذا من جانب، والجانب الآخر عليهم أن يراعوا أن تركيا بعد خميس ستمثل تحديا كبيرا، لأن التهديد الذي يقوم به الرئيس التركي بيم تهديد الأوروبيين بأنهم سوف يستخدموا ما يعرف باسم عودة المقاتلين الأجانب إلى بلادهم ومحاولة توظيف هذه الورقة من قبل تركيا، أنا في تقديري سيمثل تهديدا كبيرا لأمن الأوروبيين وأمن الشرق المتوسط. إذن المجتمع الدولي عليه مسؤولية كبيرة، بالإضافة إلى موضوع يعني وقف والتعامل مع فكرة حظر السلاح. الأتراك يتحركون في مناطق متعددة وفي مسارح عمليات مختلفة مستخدمين ورقة المرتزقة من جانب، والتهديد لأمن أوروبا، وبالتالي الأمر لا يقتصر على اليونان فقط، مع العلم أن اليونان كما تعلمي وتركيا عضوين في حلف الأطلنطي، ولا يمكن أن تقبل أوروبا بهذا التحرك. الألماني يجب أن يكون تحركا سريعا على اعتبار أنه قاد مفاوضات طوال الأسابيع الأخيرة، لكنه لم يستطع أن يضع روابع في مواجهة تركيا، بالإضافة بطبيعة الحال إلى أنه لا أحد يريد التصعيد داخل حلف الأطلنطي بما يمس أمن الإقليم بأكمله.
الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وحول الجانب التركي ينضم إلينا من أنقرة الدكتور سعيد الحاج الباحث في الشأن التركي. مرحبا بك معنا دكتور سعيد. بداية، نائب الرئيس التركي قال إن البلاد مستمرة في التنقيب مهما كلف الأمر، إلى أي مدى يمكن أن تصمد تركيا في مواجهة كل هذه الأطراف؟
هو الحقيقة الموقف التركي يعني يعتبر نفسه أنه مستهدف، يعتبر أن هناك تكتلا إقليميا من بعض الدول تحاول أن تحرمه من حقوقه بشرق المتوسط، ولذلك فالاستراتيجية التركية مبنية الحقيقة على أمرين، هي تريد الحوار وتدعمه بشكل أو بآخر، واستجابت حتى اللحظة مع كل المبادرات الألمانية والناتو وما إلى ذلك، لكن أيضا من ناحية أخرى هي تريد أن تؤكد أنها تملك أوراق قوة وما إلى ذلك، وبالتالي تستمر بعمل التنقيب، لأنه عندما قدمت بعض المبادرات حسن النوايا وخصوصا سحب السفينة رئيس أوروس إلى الساحل، اليونان تحديدا وبعض الأطراف الأخرى اعتبرت أن ذلك يعني تراجع تركيا أمام الضغوط الأوروبية والضغوط اليونانية، ولذلك فتركيا فيما يبدو حريصة على أن تستمر بأعمال المسح والتنقيب وما إلى ذلك، حتى لا يظن بأنها تراجعت عن مطالبها أو تراجعت عن سلبياتها المتعلقة بحقوقها بشرق المتوسط. أعتقد أن حالة الاستقطاب بين المحاور في المنطقة بشكل عام أيضا مؤثرة في مواقف بعض الأطراف، خصوصا مثلا دولة مثل فرنسا ليست مطلة على شرق المتوسط، لكنها بشكل أساسي ربما تستهدف تركيا في عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، بينما الدول مثل اليونان ومصر وغيرها واضح أن الرسالة التركية تقول أنه نريد الحوار، وليس حتى حوارا ثنائيا بين أنقرة وأثينا، وإنما حوار متعدد الأطراف مع كل الدول المطلة على شرق المتوسط. لكن هذه الدول سبقت ربما تركيا وأعلنت عن منتدى غاز المتوسط كما نعرف، وحاولت قدر الإمكان أن تتجاهل تركيا. هنا ربما يمكن أن نضع تصريح نائب الرئيس وحتى وزير الخارجية وبعض السادة الأطراف بأنه تركيا تريد أن تقول لهم لأنا موجودة، وإن كان حتى أحيانا بالقوة العسكرية، لأنه الحوار لا يعني تنازل عن الحقوق. بهذا المعنى أنا أقرأ التصريحات.
ولكن على أي قوة تستند تركيا في هذا التصعيد، خاصة أنها تراجعت في وقت سابق أمام تهديد الاتحاد الأوروبي بالعقوبات؟
هو الحقيقة لم تتراجع أمام تهديد الاتحاد الأوروبي، هي قدمت بادرة حسنية قبيل القمة الأوروبية بأنها فعلا تريد الحوار، وأعتقد أن ذلك أثر، لأن مخرجات القمة الأوروبية لم تأتي بأي عقوبات كبيرة كما كانت تلوح بعض الدول. ما تعول عليه تركيا الحقيقة هو أنه أي حوار حقيقي أو أي تفاوض ربما أو وساطة أو حتى تحكيم دولي بينها وبين اليونان سوف يؤكد أو سيكون أقرب على الأقل لوجهة نظرها وليس وجهة نظر اليونان. اليونان ما زالت حتى اللحظة تطالب بترسيم الحدود البحرية مع أنقرة على مبدأ التنصيف بين البر الرئيسي بين تركيا وأيضا أي جزيرة تركية يونانية صغيرة. هذا المبدأ نفسه اليونان تنازلت عنه في ترسيم حدودها مع مصر في شرق المتوسط جزئيا، وتنازلت عنه في ترسيم حدودها البحرية في البحر الأيوني مع إيطاليا، وبالتالي من غير الممكن في أي مسار تحكيم دولي أن يكون الأمر أن يحكم لصالح الجزر الصغيرة وأن يعطيها نفس الحقوق والجرف القاري كما الدولة على البر الرئيسي التي هي تركيا، فضلا عن أن هناك سوابق تحكيم دولية كثيرة بين بريطانيا وفرنسا وبين إيطاليا ومالطا ليبيا ومالطا وبين اليمن وأرثيريا وغيرها من الأطراف، أيضا حكمت المحكمة الدولية في ذلك الوقت لصالح البر الرئيسي وليس لصالح الجزر الصغيرة. ولذلك أنا أعتقد أن التعويل التركي الرئيسي على الحوار، ولذلك تجدين في تصريحات الساسة الأتراك مثلا أن اليونان تتهرب من هذا الحوار وتتذرع بأي خطوة تركية هنا وهناك لكي توقفه، لأنها غير واثقة في موقفها وفي سرديتها، بينما تركيا واثقة أكثر. المشكلة حتى اللحظة الحقيقة أن الأرضية ليست جاهزة لهذا الحوار، وهنا في اعتقادي يعني تقع مسؤولية كبيرة على الأطر المشتركة بين الطرفين أو القليلة من الطرفين على الأقل، مثل حلف شمال الأطلسي مثل الاتحاد الأوروبي، ينبغي فعلا أن يستمر في جهودهما لإجلاس الطرفين على الطاولة، لأنه أي تحكيم أو تفاوض بين الطرفين يفترض أن يكون فيه تهدئة على الأقل وقبول من الطرفين بهذا المسار السياسي، مسار التفاوض، وحتى اللحظة هذه الأجواء المتوترة لا تعطي هذه الفرصة.
أخيرا دكتور، الجيش اليوناني أعلن رفع حالة التأهب، والقمة قررت أيضا المواجهة، لكن تركيا قالت إنها لن تتراجع مهما كلف الأمر. هل بات سيناريو المواجهة العسكرية محتوما إذن؟
لا أعتقد. أنا أضع الحقيقة هذه التصريحات ضمن إطار الضغط السياسي أكثر. حتى الاحتكاكات الميدانية الصغيرة التي كانت تحدث قبل أسابيع لم تعد موجودة الآن، وبات هناك آلية لفض النزاع بشكل واضح. بالأساس رغم كل الخلافات التاريخية والحالية وتعقدها بين الطرفين تركيا واليونان، ليس هناك فرص كبيرة للمصادمة عسكرية، وأي صدام عسكري حتى لو بدأ يمكن هناك دائما إمكانية لفضه، لأنه الآليات المشتركة التي يمكن أن تفض النزاع بين الطرفين كثيرة. يعني الطرفان هما عضوان في حلف شمال الأطلسي، لا يمكن لحلف الناتو أن يقبل وأن يسمح باستمرار صدام عسكري بين بلدين فيه. الاتحاد الأوروبي صحيح اليونان عضو وتركيا ليست عضوا، لكن أيضا نزاع من هذا النوع هو تهديد للقارة الأوروبية بأكملها، فضلا عن أطراف أخرى كثيرة أيضا في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. ولذلك أنا لا أعتقد أن الأمر يمكن فعلا أن يتحول لصدام عسكري. الخلافات كثيرة، معقدة، متشابكة نعم، لكن أيضا آليات فض النزاع كثيرة جدا، خصوصا وأن الطرفين تركيا واليونان يدركان أن أي صدام عسكري يمكن أن يتحول من مصادمة ثنائية إلى ربما حرب إقليمية أو أكثر من ذلك. وبالتالي أعتقد أنه تخوفاتهم وهواجسهم سوف تدفعهم للتورع عن حال الدخول في صدام عسكري مباشر. لكن بطبيعة الحال نحن نفهم أنه أحيانا في ظل التفاوض وتهيئة أرضية الحوار وما إلى ذلك يحرص الطرفان على إثبات أن لديهما أوراق قوة، من ضمن أوراق القوة هو الاستفسارات الإقليمية، ومن ضمنها التهديد حتى بالقوة العسكرية. ولذلك مناورات عسكرية يونانية ومناورات عسكرية تركية وحديث عن هذه الأمور بين الطرفين.
أخيرا دكتور، كيف تنظر الدوائر الداخلية في تركيا لهذا التصعيد؟
أعتقد أن هناك تعويل تركي على الحوار، لكنهم يدركون أنه يعني الحوار لن يكون قريبا جدا، فضلا عن يثمر. يعني كان هناك سوابق محاولات يونانية لتحكيم دولي، واليونان رفضت قرار المحكمة الدولية أو المتحدة، لكن في نهاية المطاف يبدو أن الحوار لن يكون قريبا جدا. وإذا ما بدأ بمسار حوار فإنه الحوارات الثنائية أيضا أثبتت منذ 2002 تقريبا حتى 2016 الحوار أو الجلسات الاستكشافية الاستطلاعية كما تسمى لم تثمر شيئا. ولذلك تركيا من جهة أخرى تعاول على أنها تستمر في جهودها في محاولات التنقيب والمسح وما إلى ذلك. يعني هي لا تضع المسح الجيولوجي أو أعمال التنقيب بديلا عن مسار الحوار مع اليونان، وإنما تمشي بالتوازي مع الطرفين أو مع الجانبين، وتحاول من خلال تواصلها الدبلوماسي مع الأطراف المختلفة أن تحاول تقنع أطرافا مهمة في مقدمتها الاتحاد الأوروبي بأن لها أحقية في شرق المتوسط، وأن الرؤية اليونانية أو المطالب اليونانية ليست على حق. وبالتالي هي محاولة تركية ربما لتغيير موقف الاتحاد الأوروبي المنحاز تماما لليونان، فضلا عن محاولة استثمار الخلافات الداخلية في الاتحاد الأوروبي. يعني نحن ندرك إنه بروكسل ليست كلها على قلب رجل واحد وعلى موقف واحد من هذا النزاع. هناك موقف مثلا فرنسي متشدد، لكن الموقف الألماني أكثر اعتدالا، الموقف الإيطالي متميز نوعا ما، وغيرها من الدول. أنا أعتقد أنه لا ينبغي أن نتوقع حوارا قريبا جدا، ينبغي أن نتوقع ربما رسائل متبادلة بين الطرفين بنفس الطريقة. وكلما اشتد سخونة شرق المتوسط ربما واحتمالات الصدام العسكري سوف نرى مبادرات للتهدئة وما إلى ذلك، أما الحل الطويل أنا أعتقد أنه بعيد المدى الآن وليس في المتناول.
الدكتور سعيد الحاج الباحث في الشأن التركي كنت معنا، شكرا جزيلا لك. خلال القمة وقع الأطراف الميثاق التأسيسي لمنظمة غاز شرق المتوسط. حول هذه الخطوة ينضم إلينا من لندن الدكتور ممدوح سلامة، خبير النفط العالمي. مرحبا بك معنا دكتور ممدوح، وبداية ماذا تعني منظمة غاز شرق المتوسط بالنسبة لمصر واليونان، ولماذا يتسم موقف تركيا منها بهذا الرفض؟
دعيني أولا أعطيك نبذة تاريخية. مثلا عندما أنشئت منظمة الأوبك كان الهدف منها الدفاع عن مصالح أعضائها وضمان استقرار أسعار النفط في سوق النفط العالمي. الآن الدول الرئيسية المنتجة للغاز وعلى رأسها روسيا وإيران وقطر والجزائر وبعض الدول الأخرى، هذه الدول لا تستطيع أن يكون لها أي تأثير على أسعار الغاز في العالم طالما أنها لا تنضوي تحت منظمة شبيهة بمنظمة أوبك. فالاقتراح القائم الآن هو خلق منظمة تشبه منظمة أوبك، هدفها الدفاع عن مصالح الدول المنتجة للغاز في العالم، بالتالي أن يكون لها رأي كبير في أسعار الغاز وفي سوق الغاز العالمي. هذه المنظمة تهدف كذلك لأنها أنشئت في القاهرة أولا، هذه المنظمة الهدف منها هو الدفاع عن مصالح الأعضاء وإقرار أن مصر هي مركز الغاز لدول شرق البحر المتوسط. ومن هذه الزاوية تركيا لا تعارض كون مصر هي مركز للغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، لأن تركيا نفسها تسعى لأن تكون مركز للغاز لأوروبا والاتحاد الأوروبي. ولكن ما تعارضه تركيا هو الاتفاق الأخير الذي تم بين مصر واليونان على ترسيم الحدود المائية بينهما. طبعا هذا كان رد مصر على الاتفاق الذي تم بين تركيا وليبيا على ترسيم الحدود، والذي اعتبرته اليونان أنه يأخذ جزءا من مياهها الاقتصادية. إذن هذه المعارضة التي تقوم بها اليونان هو دفاعا عن مصالحها، وتركيا تسعى كذلك دفاعا عن مصالحها لمد مياهها الاقتصادية التي حدودها 200 ميل، ومن هذا المجال جاء اتفاقها مع ليبيا.
من لندن كنت معنا الدكتور ممدوح سلامة، خبير النفط العالمي، شكرا جزيلا لك. لكن إلى أين تتجه هذه الأزمة ومن صاحب القول الفصل فيها؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من باريس الباحث في العلاقات الدولية ناصر زهير. مرحبا بك معنا سيد ناصر. بعد دعوة الولايات المتحدة لليونان وتركيا بالتهدئة، وبعد تهديد الاتحاد الأوروبي بعقوبات، وبعد إعلان الأطراف الاستمرار في قرار المواجهة، من برأيك يملك أوراق الضغط في هذه القضية وإلى أين تتجه؟
في الشرق المتوسط أعتقد بأن من يملك أوراق الضغط الآن لمنع أي مواجهة ولمنع التصعيد هي الولايات المتحدة الأمريكية. يبدو بأن تركيا الآن تحاول أن يكون هناك مقايضات في الملفات ما بين الشرق المتوسط وليبيا وأذربيجان. الآن أعتقد أن الاتحاد الأوروبي دخل في مرحلة الحسم بعد الفرصة الأخيرة التي منحت لأجل التسوية السياسية ودور حلف الأطلس والولايات المتحدة وألمانيا التي كانت تقوم بالوساطة. في القمة الأخيرة كان التعليق أو كان الإنذار واضح بأنه في ديسمبر سيتم فرض العقوبات، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن نتيقن كثيرا بأنه على توافق كامل، ولكن أيضا ألمانيا أو الجناح الذي يعارض فرض العقوبات ويريد اتباع الدبلوماسية أصبح الآن في حرج كبير بعد إعطاء أكثر من فرصة للوساطة الألمانية ولكن لم يتحقق شيء. بالتالي فإن الاتحاد الأوروبي أصبح الآن قاب قوسين أو أدنى من فرض العقوبات في ديسمبر، لأن في القمة الأخيرة كانت الرسالة واضحة بأنه في ديسمبر سيتم فرض العقوبات ما لم يتم التهدئة أو التوصل إلى حل دبلوماسي. الآن الجناح الألماني أو الجناح الذي يرفض العقوبات أصبح في حرج نظرا لإعطاء الفرصة أكثر من مرة للوساطة الألمانية والدبلوماسية ولكن بدون تحقيق أي نتائج. بالتالي العقوبات على الرغم من أنها لن تكون موجعة في البداية أو لن تكون كبيرة، هي عقوبات رمزية، ولكنها ستفتح باب العقوبات سيكون لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد التركي، لأن التخوف أو الاقتصاد يخشى من الضبابية أو من تبعات هذه العقوبات. الآن أعتقد بأن الأمر محصور بين الولايات المتحدة التي ستكون عاملة ضغط على حلفائها تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، وبين دول الاتحاد الأوروبي التي الآن ستفرض باب العقوبات في ديسمبر أو ستفتح باب العقوبات في ديسمبر إذا لم يتم التوصل إلى تسوية. أيضا القمة الأخيرة بين اليونان وقبرص ومصر وما تمخض عنها من نتائج يمكن أن تكون أيضا عامل ضغط، لأنه يبدو الآن بأن هناك تحالفات سواء كان أقليمية أو أوروبية أصبحت تتشكل ضد تركيا.
بحديثي إلى الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ ناصر زهير نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج بوضوح، قدمته لكم جيهان لطفي. وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.